بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33.
قال المؤلف رحمه الله: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في معنى هذه المسألة وهذه الجملة قوله: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. قال: الشر لا ينتهي، بل يبقى الخير والشر للابتلاء والامتحان، لكن أحيانا ينتصر الحق ويظهر، وأحيانا يظهر الباطل، ولكن ظهور الباطل لا يستمر. أما الحق فإنه وإن حصل عليه ما حصل فإنه يعود بإذن الله، والله جل وعلا يقول: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن، فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وأقول في هذه المسألة أن الحق مهما قل ناصروه ومهما تضاءل أمام الباطل فإن العاقبة تكون له، لأن الله جل وعلا ضمن له ولأهله الظهور والنصر والبقاء بإذنه جل وعلا حتى يريد الله سبحانه وتعالى ما يريد من قضاء أمره الذي سبق في اللوح المحفوظ. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. قال الشارح حفظه الله: قوله أعلم أنه لم تجيء زندقة قط. الزندقة هي النفاق، وهو إظهار الإيمان وإبطال الكفر. فالزنادقة هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين في صدر الإسلام ويعيشون بين الناس، وإذا سنحت لهم فرصة ظهر شرهم وكشرت أنيابهم ضد الحق وأهله، كما هو موجود في زماننا الآن. وأقول: وإن اختلفت المسميات فالنتيجة أو الوصف منطبق على هؤلاء الذين يتسترون وراء الآراء التي يزيفونها لأهل الحق وينمقون أفعالهم وأقوالهم، وإذا صار عليهم من التضييق أو من خافوا من الانكشاف تزلفوا إلى الحكام ولانوا لهم حتى يصرفوا أنظارهم عنه. قال حفظه الله: قوله إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، يعني دهماء الناس يتبعون كل ناعق لا يدرون أين يتجهون. أما أهل العلم أهل الرسوخ والثبات فإنهم يتبعون الحق، فلا تغتر بالكثرة، كثرة أهل الشر. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بمن على الحق ولو كان قليلا. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. قوله: فمن كان هكذا فلا دين له. الذي يتذبذب ليس له دين، فهو منافق. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمذبذب ليس له دين. قوله قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهم لو اختلفوا عن جهل فإنها تهون المصيبة، ولكن اختلفوا هم يعلمون لأنهم اتبعوا هواهم فاختلفوا، ولو اتبعوا الحق لاتفقوا واجتمعوا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن كان مخالفة الحق عن جهل هذه يرجى أنها تزول، أما إذا كانت عن علم فصعب زوالها، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل منه. وقوله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بني إسرائيل ما اختلفوا عن جهل وإنما اختلفوا عن هوى، وكذلك من شابههم من هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله: وعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله أعلم، أي تعلم أيها المسلم ويا طالب العلم، تعلم تنبه في أن الحق يبقى، ويبقى عليه من وفقه الله لاتباعه مهما كثرت الفتن، ومهما حاول الأعداء أن يقضوا على الحق وأهله فإنهم لا يستطيعون ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يحميه، يعني يحمي الحق، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالحق باق وأهله باقون، وإن قلوا في بعض السنين أو بعض الأوقات فإن الله لا يضيع هذا الحق أبدا، ولكن يجب على من تمسك بهذا الحق أن يصبر عليه ويصبر على ما يلقى، وإلا فإن الله جل وعلا لا يضيع هذا الحق أبدا، بل يقيض له أنصارا وأتباعا، وقد ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا ترك في مكان قيض الله آخرين كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا ضمان من الله جل وعلا لبقاء هذا الحق، وأنه سيقيض له من يقوم به ويحميه. فالخطر ليس على الدين أنه يضيع، ولكن الخطر علينا نحن إن لم نتمسك بهذا الدين ونصبر عليه، فإنه يؤخذ منا ويعطى لغيرنا، فعلينا أن نخاف على أنفسنا لئلا يؤخذ منا هذا الدين ويعطى لغيرنا ونهلك. قوله أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، عصابة يعني جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة، تسمى طائفة وتسمى جماعة وتسمى عصابة. قوله يهديهم الله للتمسك بهذا الحق ويهدي بهم غيرهم، فهم يهتدون في أنفسهم ويهدون غيرهم، هذه صفة العلماء الربانيين، أنهم لا يقتصرون على أنفسهم بل أيضا يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرونهم به ويهدونهم إليه، بمعنى أنهم يرشدونهم إليه ويوضحونه لهم. قوله ويحيي بهم السنن، أي السنن النبوية بعد أن درست واندفنت، فإنهم يبعثونها ويحيونها، هذه طريقتهم، أنهم يحيون السنن ويميتون البدع ويجددون هذا الدين حتى يعود كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كل فترة من الزمان يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما تعرض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة وبالدعايات وبالتشكيك، ولكن الدين لا يزال غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه وسنته، لم تتعد يد عليه بالتغيير، كما قال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ها هو القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يتغير منه حرف واحد، وهذا من حفظ الله له، كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان، فكانوا يضيعون كتابهم ويدخل فيه التغيير والتبديل والتحريف كما حصل للتوراة والإنجيل، إلا أن الله تكفله وسبحانه بحفظ هذا القرآن، فلا يجرؤ أحد أن يغير منه حرفا واحدا، هذا من نعمة الله على هذه الأمة. قوله فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وما اختلف فيه أي في هذا الدين أو في هذا الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهم لا يختلفوا لأجل خفاء الحق عليهم والبحث عن الحق، وإنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم على بعض وبسبب الأهواء، هذا هو السبب في تفرقهم واختلافهم، الأهواء وحب الظهور، ولم يختلفوا عن جهل أو عن خفاء في الحق، هذا فيه إقامة الحجة عليهم في أنهم جاءهم الحق ولكنهم لم يلتفتوا إليه، وإنما يتبعون أهواءهم أغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. فهذه الآية الكريمة فيها ذم الاختلاف، وأن الواجب أن نجتمع على كتاب الله، وفيها ذم اتباع الهوى ورغبات النفوس، وأن الواجب على المسلم أن يكون اتباعه للحق وإن خالف الحق هواه يتبع الحق ولو خالف هواه، لأن الأمم السابقة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم، فإنهم إما أن يقتلوا رسولهم وما خالف أهواءهم فإما أن يقتلوا رسولهم وإما أن يكذبوه، هذه طريقة الأمم السابقة الهالكة. فالواجب علينا الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ولو خالف أهواءنا فإن هذا من مصلحتنا، واتباعنا لأهوائنا من مضرتنا. قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قوله فاستثناهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدي بعضهم على بعض واتباع أهوائهم ليس لخفاء في الحق لكنهم لا يريدون الحق ثم استثنى وقال فهدى الله الذين آمنوا هؤلاء هم أتباع الأنبياء وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وهم أهل الحق فدل على أن هذا يحتاج إلى الإيمان لكن هدايته يضعفها في من يستحقها لكن هدايته جل وعلا يضعها في من يستحقها وهم أهل الإيمان ومحبة الحق فإن الله يهديهم بإيمانهم ومحبتهم للحق فدل هذا على أن الهداية لها سبب وهو الإيمان ومحبة الحق والبحث عنه هذه من أسباب الهداية قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون هذا الحديث اشتهر بألفاظ وروايات كثيرة في لفظ لا تزال عصابة وهي الجماعة وفي لفظ طائفة على الحق ظاهرين أي منتصرين على غيرهم ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى في آخر الزمان يعني قرب قيام الساعة حين تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض مؤمن ولا يبقى إلا أهل الكفر والشرك ثم تقوم عليهم الساعة فالساعة لا تقوم على المؤمنين وإنما تقوم على الكفار قال صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة هم أحياء والذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله فلا تقوم الساعة على مؤمن إنما تقوم على الكفار والمشركين أقول في هذا الكلام الذي ساقه الشارح حفظه الله على كلام المصنف رحمه الله على أن الحق يبعث الله له أنصارا على كل زمان على رأس كل قرن من الزمان يبعث الله جل وعلا من يجدد هذا الدين وكم من أئمة للإسلام وكم من علماء أجلة بعثهم الله في أماكن متفرقة من الأرض عندما يحتاج الناس إلى بيان دينهم عند انتشار الفتن والبدع واختفاء السنن والحق يظهر الله جل وعلا من يجدد لهذه الأمة من يقيم لها الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء لم يبعث نبي بعده وأما من كان قبله من الأمم فقد كان يبعث في الأمة الواحدة أو في الزمان الواحد أكثر من نبي للحاجة إلى ذلك لكن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون من أمته من ورثة العلم من يقوم مقام الأنبياء قبل النبوة فيبلغون هذا الدين للناس حتى تقوم الساعة أو حتى يريد الله جل وعلا إنهاء هذا الكون وكم رأينا من أئمة من علماء أجلة جددوا في جهة أو في مكان أو في وقت أو زمان جددوا للأمة ما يحتاجون إلى تجديده من معالم الدين التي اندثرت وخفيت وأذكر على سبيل المثال ما كان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما نشأ ورأى في عصره ومصره شيئا من الفتن ومن البدع فقد ظهر الشرك على أشده وظهرت البدع والخرافات فجاهد في الله حق جهاده حتى نصر الله به الدين وأحيا به الملة وقد آزره في ذلك الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع فتضافرت جهود الرجلين على إحياء هذا الدين وبقي أثر هذا الجهاد من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله بقي هذا الخير وهذا النور إلى وقتنا الحاضر. وقد جاء من العلماء من أبناء الشيخ ومن أحفاده وأيضا من أبناء الأمير ومن أحفاده ما أقاموا هذا الدين وآزروه ونصروه إلى وقتنا الحاضر. كما أذكر أن يعني في وقت من الأوقات تحصل يعني فترة أو يحصل اختفاء للسنن أو يحصل ظهور للبدع والشركيات، ولكن تكون يعني بصورة قليلة أو مؤقتة، ولكن الحق هو الغالب والحق هو الظاهر والمنتصر، وإن حصل عليه من الضعف أو الخفاء. ومن ذلك ما حصل من الشيخ العلامة محمد بن عبد الله، عبد الله بن محمد القرعاوي، عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، حيث اتجه إلى هذه المنطقة من جنوب المملكة العربية السعودية، فجاء والناس في غفلة وفي شيء من الخفاء للسنن وظهور للبدع حتى وللشركيات، فكون يعني مدرسة أنشأها بجهده الفردي، ولكن كان عنده حكمة رحمه الله، فجعل له يعني شيئا من الحركة التجارية حتى يجذب الناس إليه وحتى يستعين بهذه التجارة على تأسيس ما أراد تأسيسه، وهي المدارس القرعاوية رحمه الله. فالتف حوله طلاب العلم ووجد فيهم البغية، وجد بغيته في طلاب العلم الذين أقبلوا عليه برغبة ولهف ودرسوا على يديه، وكان في وقت الحاجة إليهم كان يرسل منهم القضاة ويرسل منهم الدعاة ويرسل منهم الأئمة ويرسل منهم المعلمين يعلمون الناس ويفتح المدارس في القرى والمدن، حتى أظهر الله على يديه الحق وكثر طلابه رحمه الله رحمة واسعة. هذا دليل على أن الله جل وعلا رحم هذه الأمة وجعل في أفرادها من يقوم بمهمة الرسل في الأمم الماضية، فلله الحمد والمنة على أن حفظ لنا هذا الدين. وما حصل أو يحصل من ظهور البدع أو المبتدعة هذا لا يضر الدين ما دام أن له قائمون به، ما دام أن له قائمين به يأتون بما نسيه الناس أو خفي عنهم ويحيونه بينهم، فإن البدعة مهما تطاولت ومهما تزخرفت إلا أن مآلها إلى الزوال والإضمحلال، فلله الحمد والمنة. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال الشارح حفظه الله: قوله واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، العلم ليس بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب، العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل، ولو كان العلم قليلا فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه. فاليهود فيهم علماء فيهم أحبار، ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. فليس القصد كثرة العلم وكثرة المطالعات، المقصود العمل، هذا هو المقصود بالعلم، وهذا هو طريق المنعم عليهم، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم، وهم أهل العلم بدون عمل، ولا الضالين، وهم أهل العمل بدون علم. فالعلم لا ينفع إلا مع العمل، والعمل لا ينفع إلا مع العلم، فلا بد من اجتماع العلم والعمل، وهذا طريق المنعم عليهم. وأقول في كلامه حفظه الله هذا شيء من الحكمة ومن البيان الواضح على أنه ليس العبرة بكثرة العلم ولم يكن معه عمل، وإنما العبرة بالعمل وإن كان العلم قليلا، لكن لا بد أن يكون العلم مبنيا على أصول، مبنيا على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وإن كان قليلا فإنه يكون كثير البركة وكثير المنفعة لصاحبه ولمن حوله من الناس. قال الشارح حفظه الله، قوله يعني المصنف رحمه الله: وإنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن وإن كان قليل المحصول في العلم، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل، فهذا لا فائدة فيه. وأقول قد يكون عند الإنسان علم لكنه يفقد فيه المنفعة إذا كان يتبع هواه أو يتبع من كان يدعوه إلى غير الحق. فكم رأينا ممن عندهم تأهيل علمي كبير لكنه ممحوك البركة، لأنهم لم يكن عندهم تأصيل على الكتاب والسنة ومنهج السلف. قال حفظه الله: العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح، أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين: الأول علماء باللسان فقط، والثاني علماء باللسان والقلب، وهم أهل الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية هما العلم الصحيح. أما علم اللسان بدون خشية فهو علم المنافقين، نسأل الله العافية. أقول هذا صحيح، يعني إذا كان العالم لا يؤثر عليه علمه في العمل وفي الاستقامة وفي الدعوة وفي الالتزام بما علم، فعلمه هذا لا فائدة فيه. قال حفظه الله: قوله: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل، من كتاب ولا سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه عمل. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمله مردود عليه، لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله، فالله لا يقبله. ومن ثم قال العلماء عن العمل: لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل من الشرك. فأقول يعني العمل إذا داخله الشرك أحبطه الله جل وعلا، لقوله عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لو حصل منه على سبيل التقدير لو حصل منه شرك أو ممن سبق أو من الأنبياء، فإن العمل يكون حابطا، وهم دعاة إلى الحق والتوحيد. وهذا من باب ضرب المثل فقط. الشرط الثاني من شروط قبول العمل المتابعة. قال حفظه الله: الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بترك البدع والمحدثات، فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل. وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل ولا يصح إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وإن كان كثير العلم والكتب. قال حفظه الله: ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه ولو كان غزير العلم متبحرا. إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعمل بقول فلان وفلان فإن علمه لا فائدة فيه وكتبه لا يستفيد منها. قال الله تعالى في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي عنده مكتبة. قال حفظه الله: الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تارك للعمل أو مبتدع. قال: هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها. وأقول في هذا بعد بيانه حفظه الله على أنه يجب على طالب العلم الذي تدرج في مراحل التعليم وحصل العلم النافع ألا يكون حجة عليه، بل يجب عليه أن يعمل بما علم وأن يدعو إلى ما علم وعمل به مما جاء في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما يكون ذا علم ولكنه إمعة لأهل البدع والأهواء فهذا من الإفلاس والضياع والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 33.
قال المؤلف رحمه الله: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله في معنى هذه المسألة وهذه الجملة قوله: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. قال: الشر لا ينتهي، بل يبقى الخير والشر للابتلاء والامتحان، لكن أحيانا ينتصر الحق ويظهر، وأحيانا يظهر الباطل، ولكن ظهور الباطل لا يستمر. أما الحق فإنه وإن حصل عليه ما حصل فإنه يعود بإذن الله. والله جل وعلا يقول: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. وأقول في هذه المسألة أن الحق مهما قل ناصروه ومهما تضاءل أمام الباطل فإن العاقبة تكون له، لأن الله جل وعلا ضمن له ولأهله الظهور والنصر والبقاء بإذنه جل وعلا حتى يريد الله سبحانه وتعالى ما يريد من قضاء أمره الذي سبق في اللوح المحفوظ. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لم تجي زندقة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. قال الشارح حفظه الله: قوله أعلم أنه لم تجيء زندقة قط. الزندقة هي النفاق، وهو إظهار الإيمان وإبطال الكفر، فالزنادقة هم الذين كانوا يسمون بالمنافقين في صدر الإسلام ويعيشون بين الناس، وإذا سنحت لهم فرصة ظهر شرهم وكشرت أنيابهم ضد الحق وأهله، كما هو موجود في زماننا الآن. وأقول: وإن اختلفت المسميات فالنتيجة أو الوصف منطبق على هؤلاء الذين يتسترون وراء الآراء التي يزيفونها لأهل الحق وينمقون أفعالهم وأقوالهم، وإذا صار عليهم من التضييق أو من خافوا من الانكشاف تزلفوا إلى الحكام ولانوا لهم حتى يصرفوا أنظارهم عنه. قال حفظه الله: قوله إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، يعني دهماء الناس يتبعون كل ناعق لا يدرون أين يتجهون. أما أهل العلم أهل الرسوخ والثبات فإنهم يتبعون الحق، فلا تغتر بالكثرة، كثرة أهل الشر. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بمن على الحق ولو كان قليلا. قال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قوله: فمن كان هكذا فلا دين له. الذي يتذبذب ليس له دين فهو منافق. قال تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فالمذبذب ليس له دين. قوله: قال الله عز وجل: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهم لو اختلفوا عن جهل فإنها تهون المصيبة، ولكن اختلفوا هم يعلمون لأنهم اتبعوا هواهم فاختلفوا، ولو اتبعوا الحق لاتفقوا واجتمعوا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن كان مخالفة الحق عن جهل فهذه يرجى أنها تزول، أما إذا كانت عن علم فصعب زوالها، لأن الله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أي لا أحد أضل منه. وقوله تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، يعني بني إسرائيل ما اختلفوا عن جهل وإنما اختلفوا عن هوى، وكذلك من شابههم من هذه الأمة. قال المؤلف رحمه الله: وعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قال الشارح حفظه الله: قوله رحمه الله: واعلم، أي تعلم أيها المسلم ويا طالب العلم، تعلم تنبه في أن الحق يبقى، ويبقى عليه من وفقه الله لاتباعه مهما كثرت الفتن، ومهما حاول الأعداء أن يقضوا على الحق وأهله فإنهم لا يستطيعون ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يحميه، يعني يحمي الحق، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالحق باق وأهله باقون، وإن قلوا في بعض السنة وإن قلوا في بعض السنين أو بعض الأوقات فإن الله لا يضيع هذا الحق أبدا، ولكن يجب على من تمسك بهذا الحق أن يصبر عليه ويصبر على ما يلقى، وإلا فإن الله جل وعلا لا يضيع هذا الحق أبدا، بل يقيض له أنصارا وأتباعا، وقد ينتقل من مكان إلى مكان، فإذا ترك في مكان قيض الله له آخرين، قيض الله آخرين، كما قال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فهذا ضمان من الله جل وعلا لبقاء هذا الحق، وأنه سيقيض له من يقوم به ويحميه. فالخطر ليس على الدين أنه يضيع، ولكن الخطر علينا نحن إن لم نتمسك بهذا الدين ونصبر عليه، فإنه يؤخذ منا ويعطى لغيرنا، فعلينا أن نخاف على أنفسنا لئلا يؤخذ منا هذا الدين ويعطى لغيرنا ونهلك. قوله أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، عصابة يعني جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، تسمى طائفة وتسمى جماعة وتسمى عصابة. قوله يهديهم الله للتمسك بهذا الحق ويهدي بهم غيرهم، فهم يهتدون في أنفسهم ويهدون غيرهم، هذه صفة العلماء الربانيين، أنهم لا يقتصرون على أنفسهم، بل أيضا يدعون غيرهم إلى الحق ويبصرونهم به ويهدونهم إليه، بمعنى أنهم يرشدونهم إليه ويوضحونه لهم. قوله ويحيي بهم السنن، أي السنن النبوية بعد أن درست واندفنت، فإنهم يبعثونها ويحيونها، هذه طريقتهم، أنهم يحيون السنن ويميتون البدع ويجددون هذا الدين حتى يعود كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ففي كل فترة من الزمان يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما تعرض هذا الدين لهجمات الأعداء بالقوة وبالدعايات وبالتشكيك، ولكن الدين لا يزال غضا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه وسنته، لم تتعدى يد عليه بالتغيير، كما قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ها هو القرآن كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يتغير منه حرف واحد، وهذا من حفظ الله له، كانت الكتب السابقة يستحفظ عليها الأحبار والرهبان، فكانوا يضيعون كتابهم ويدخل فيه التغيير والتبديل والتحريف كما حصل للتوراة والإنجيل، إلا أن الله تكفله وسبحانه بحفظ هذا القرآن، فلا يجرؤ أحد أن يغير منه حرفا واحدا، هذا من نعمة الله على هذه الأمة. قوله فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وما اختلف فيه أي في هذا الدين أو في هذا الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهم لا يختلفوا لأجل خفاء الحق عليهم والبحث عن الحق، وإنما اختلفوا بسبب البغي بعضهم على بعض وبسبب الأهواء. هذا هو السبب في تفرقهم واختلافهم، الأهواء وحب الظهور، ولم يختلفوا عن جهل أو عن خفاء في الحق. هذا فيه إقامة الحجة عليهم في أنهم جاءهم الحق ولكنهم لم يلتفوا إليه، ولكنهم لم يلتفتوا إليه، وإنما يتبعون أهواءهم أغراضهم ومطامعهم في هذه الحياة. فهذه الآية الكريمة فيها ذم الاختلاف، وأن الواجب أن نجتمع على كتاب الله، وفيها ذم اتباع الهوى ورغبات النفوس، وأن الواجب على المسلمين أن يكون اتباعه للحق وإن خالف الحق هواه، وإن خالف الحق هواه يتبع الحق ولو خالف هواه، لأن الأمم السابقة كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فهم يتبعونهم فيما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم، فإنهم إما أن يقتلوا رسولهم وما خالف أهواءهم فإما أن يقتلوا رسولهم وإما أن يكذبوه، هذه طريقة الأمم السابقة الهالكة. فالواجب علينا الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ولو خالف أهواءنا، فإن هذا من مصلحتنا واتباعنا لأهوائنا من مضرتنا. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قوله فاستثناهم، قال فهدى الله، فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فبين أن اختلافهم إنما هو بسبب البغي والتعدي بعضهم على بعض واتباع أهوائهم، ليس لخفاء في الحق، لكنهم لا يريدون الحق. ثم استثنى وقال: فهدى الله الذين آمنوا، هؤلاء هم أتباع الأنبياء وأهل السنة والجماعة من هذه الأمة وهم أهل الحق، فدل على أن هذا يحتاج إلى الإيمان، لكن هدايته يضعفها في من يستحقها، لكن هدايته جل وعلا يضعها في من يستحقها وهم أهل الإيمان ومحبة الحق، فإن الله يهديهم بإيمانهم ومحبتهم للحق. فدل هذا على أن الهداية لها سبب وهو الإيمان ومحبة الحق والبحث عنه، هذه من أسباب الهداية. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. هذا الحديث اشتهر بألفاظ وروايات كثيرة، في لفظ لا تزال عصابة وهي الجماعة، وفي لفظ طائفة على الحق ظاهرين أي منتصرين على غيرهم، ولا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى في آخر الزمان، يعني قرب قيام الساعة حين تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى على الأرض مؤمن ولا يبقى إلا أهل الكفر والشرك، ثم تقوم عليهم الساعة. فالساعة لا تقوم على المؤمنين وإنما تقوم على الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور، هؤلاء هم شرار الناس والعياذ بالله. فلا تقوم الساعة على مؤمن إنما تقوم على الكفار والمشركين. أقول في هذا الكلام الذي ساقه الشارح حفظه الله على كلام المصنف رحمه الله على أن الحق يبعث الله له أنصارا على كل زمان، على رأس كل قرن من الزمان يبعث الله جل وعلا من يجدد هذا الدين، فكم من أئمة للإسلام وكم من علماء أجلة بعثهم الله في أماكن متفرقة من الأرض عندما يحتاج الناس إلى بيان دينهم عند انتشار الفتن والبدع واختفاء السنن والحق، يظهر الله جل وعلا من يجدد لهذه الأمة، من يقيم لها الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، لم يبعث نبي بعده. وأما من كان قبله من الأمم فقد كان يبعث في الأمة الواحدة أو في الزمان الواحد أكثر من نبي للحاجة إلى ذلك، لكن النبوة ختمت بمحمد عليه الصلاة والسلام، فاقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون من أمته من ورثة العلم من يقوم مقام الأنبياء قبل النبوة فيبلغون هذا الدين للناس حتى تقوم الساعة، أو حتى يريد الله جل وعلا إنهاء هذا الكون. وكم رأينا من أئمة من علماء أجلة جددوا في جهة أو في مكان أو في وقت أو زمان، جددوا للأمة ما يحتاجون إلى تجديده من معالم الدين التي اندثرت وخفيت. وأذكر على سبيل المثال ما كان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما نشأ ورأى في عصره ومصره شيئا من الفتن ومن البدع، فقد ظهر الشرك على أشده وظهرت البدع والخرافات، فجاهد في الله حق جهاده حتى نصر الله به الدين وأحيا به الملة، وقد آزره في ذلك الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع، فتضافرت جهود الرجلين على إحياء هذا الدين، وبقي أثر هذا الجهاد من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والإمام محمد بن سعود رحمه الله، بقي هذا الخير وهذا النور إلى وقتنا الحاضر. وقد جاء من العلماء من أبناء الشيخ ومن أحفاده وأيضا من أبناء الأمير ومن أحفاده ما أقاموا هذا الدين وآزروه ونصروه إلى وقتنا الحاضر. كما أذكر أن يعني في وقت من الأوقات تحصل يعني فترة أو يحصل اختفاء للسنن أو يحصل ظهور للبدع والشركيات، ولكن تكون يعني بصورة قليلة أو مؤقتة، ولكن الحق هو الغالب والحق هو الظاهر والمنتصر، وإن حصل عليه من الضعف أو الخفاء. ومن ذلك ما حصل من الشيخ العلامة محمد بن عبد الله بن محمد القرعاوي عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، حيث اتجه إلى هذه المنطقة من جنوب المملكة العربية السعودية، فجاء والناس في غفلة وفي شيء من الخفاء للسنن وظهور للبدع حتى وللشركيات، فكون يعني مدرسة أنشأها بجهده الفردي، ولكن كان عنده حكمة رحمه الله، فجعل له يعني شيئا من الحركة التجارية حتى يجذب الناس إليه وحتى يستعين بهذه التجارة على تأسيس ما أراد تأسيسه وهي المدارس القرعاوية رحمه الله. فالتف حوله طلاب العلم ووجد فيهم البغية، وجد بغيته في طلاب العلم الذين أقبلوا عليه برغبة ولهف ودرسوا على يديه، وكان في وقت الحاجة إليهم كان يرسل منهم القضاة ويرسل منهم الدعاة ويرسل منهم الأئمة ويرسل منهم المعلمين يعلمون الناس ويفتح المدارس في القرى والمدن، حتى أظهر الله على يديه الحق وكثر طلابه رحمه الله رحمة واسعة. هذا دليل على أن الله جل وعلا رحم هذه الأمة وجعل في أفرادها من يقوم بمهمة الرسل في الأمم الماضية، فلله الحمد والمنة على أن حفظ لنا هذا الدين. وما حصل أو يحصل من ظهور البدع أو المبتدعة هذا لا يضر الدين ما دام أن له قائمون به، ما دام أن له قائمين به يأتون بما نسيه الناس أو خفي عنهم ويحيونه بينهم. فإن البدعة مهما تطاولت ومهما تزخرفت إلا أن مآلها إلى الزوال والإضمحلال، فلله الحمد والمنة. قال المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال الشارح حفظه الله: قوله واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. العلم ليس بكثرة المعلومات والاطلاع وكثرة الكتب، العلم إنما هو بالفقه وبالاتباع والعمل. وكان ولو كان العلم قليلا فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، فالقليل من العلم مع العمل الصالح والفقه في دين الله كثير، والعلم الكثير من غير عمل ومن غير اتباع لا فائدة فيه. فاليهود فيهم علماء فيهم أحبار، ومع هذا لم ينفعهم علمهم وصاروا مغضوبا عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة. فليس القصد كثرة العلم وكثرة المطالعات، المقصود العمل، هذا هو المقصود بالعلم، وهذا هو طريق المنعم عليهم كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهم أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم، وهم أهل العلم بدون عمل، ولا الضالين وهم أهل العمل بدون علم. فالعلم لا ينفع إلا مع العمل، والعمل لا ينفع إلا مع العلم، فلا بد من اجتماع العلم والعمل، وهذا طريق المنعم عليهم. وأقول في كلامه حفظه الله هذا شيء من الحكمة ومن البيان الواضح على أنه ليس العبرة بكثرة العلم ولم يكن معه عمل، وإنما العبرة بالعمل وإن كان العلم قليلا، لكن لا بد أن يكون العلم مبنيا على أصول، مبنيا على الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وإن كان قليلا فإنه يكون كثير البركة وكثير المنفعة لصاحبه ولمن حوله من الناس. قال الشارح حفظه الله: قوله يعني المصنف رحمه الله: وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب. إنما العالم من اتبع الكتاب والسنن وإن كان قليل المحصول في العلم، بخلاف من كان محصوله في العلم كثيرا أو عنده كتب كثيرة ومتنوعة ولكنه لا يعمل، فهذا لا فائدة فيه. وأقول قد يكون عند الإنسان علم لكنه يفقد فيه المنفعة إذا كان يتبع هواه أو يتبع من كان يدعوه إلى غير الحق. فكم رأينا ممن عندهم تأهيل علمي كبير لكنه ممحوق البركة لأنهم لم يكن عندهم تأصيل على الكتاب والسنة ومنهج السلف. قال حفظه الله: العلم إنما يكثر ويزكو وينمو مع العمل الصالح، أما علم بدون عمل فهو منزوع البركة وهو لا يستقر. والعلماء على قسمين: الأول علماء باللسان فقط، والثاني علماء باللسان والقلب وهم أهل الخشية. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم والخشية هما العلم الصحيح. أما علم اللسان بدون خشية فهو علم المنافقين، نسأل الله العافية. أقول هذا صحيح، يعني إذا كان العالم لا يؤثر عليه علمه في العمل وفي الاستقامة وفي الدعوة وفي الالتزام بما علم، فعلمه هذا لا فائدة فيه. قال حفظه الله: قوله: ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، لأن البدعة هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل. هي ما يتقرب به العبد إلى الله من غير دليل من كتاب ولا سنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه عمل. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالذي يحدث البدعة والذي يعمل بها عمله مردود عليه، لأنه يعمل عملا لم يشرعه الله ولا رسوله، فالله لا يقبله. ومن ثم قال العلماء عن العمل: لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل من الشرك. فأقول عن العمل إذا داخله الشرك أحبطه الله جل وعلا، لقوله عز من قائل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لو حصل منه على سبيل التقدير لو حصل منه شرك أو ممن سبقه من الأنبياء فإن العمل يكون حابطا، وهم دعاة إلى الحق والتوحيد. وهذا من باب ضرب المثل فقط. الشرط الثاني من شروط قبول العمل المتابعة. قال حفظه الله: الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بترك البدع والمحدثات، فكل عمل خالطه الشرك فهو باطل، وكل عمل أسس على البدعة فهو باطل ولا يصح، إلا ما كان خالصا لوجه الله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: وإن كان كثير العلم والكتب. قال حفظه الله: ما دام أنه مبتدع فلا ينفعه علمه ولو كان غزير العلم متبحرا. إذا لم يكن متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يعمل بقول فلان وفلان، فإن علمه لا فائدة فيه وكتبه لا يستفيد منها. قال الله تعالى في اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الذي عنده مكتبة. قال حفظه الله: الذي عنده مكتبة ضخمة وهو تارك للعمل أو مبتدع. قال: هذا مثل الحمار يحمل الكتب ولا يستفيد منها. وأقول في هذا بعد بيانه حفظه الله على أنه يجب على طالب العلم الذي تدرج في مراحل التعليم وحصل العلم النافع ألا يكون حجة عليه، بل يجب عليه أن يعمل بما علم وأن يدعو إلى ما علم وعمل به مما جاء في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. وأما يكون ذا علم ولكنه إمعة لأهل البدع والأهواء فهذا من الإفلاس والضياع والعياذ بالله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.